أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس من النجاسات هو الدم. الدم سواء كان دم الإنسان أو دم كل حيوان دافق حين الذبح، أي حيوان عندما يذبح يخرج دمه بقوة فهذا دمه نجس، سواء كان هذا الحيوان حلال اللحم أم حرام اللحم. فإذا دم الإنسان ودم الحيوان الذي له دم دافق حين الذبح هذا نجس، أما ما ليس له دم دافق حين الذبح فهذا دمه طاهر، مثل دم الأسماك مثلا، أو دم الحية، أو دم الحشرات. هذه الحيوانات التي ليس لها دم دافق حين الذبح. فإذا الإنسان لو ذهب إلى سوق السمك مثلا وأصاب دنه أو لباسه دم السمك، فهذا محكوم عليه بالطهارة، لأن السمك بمختلف أنواعها سواء كانت حلال اللحم أم حرام اللحم، لأن السمك أيضا فيها في حلال في حرام. حتى وإن كان حرام اللحم السمك هذا دمه يكون طاهرا. يما لو إنسان أصيب بدم ولا يعلم هل أن هذا الدم من الحيوان ذي الدم الدافق حين الذبح حتى يكون نجس، أم من الحيوانات التي ليس لها دم دافق حتى يكون شنو طاهر، ما يدري. نفترض واحد راح سوق اللحم وشرى لحم، وطلع من سوق اللحم وراح سوق السمك وشرى سمك، وبعدين شاف ملابسه فيها دم، ما يدري هذا الدم من سوق اللحم حتى يحكم عليه بشنو بالنجاسة، أم من سوق السمك فيحكم عليه بأنه طاهر، ما يدري. ماذا يحكم عليه في هذه الحالة؟ هل يحكم بالطهارة بالنجاسة؟ في هذه الحالة يحكم عليه بالطهارة. كل دم مردد بين الطهارة والنجاسة يحكم عليه بالطهارة، لأصالة أنه الأصل في الأمور الطهارة. طيب، هذا بالنسبة إلى القسم الخامس من الأعيان النجسة. السادس والسابع من الأعيان النجسة الكلب والخنزير البريان. لما نقول البريان مو لازم يعيش في البر أو في الصحراء، إنما المقصود يعيش على اليابسة. كل كلب أو خنزير يعيش على اليابسة أو بري كما يسميه الفقهاء هذا محكوم عليه بالنجاسة، بل بعين النجاسة. كل ما فيه حتى وإن ذبح بالطريقة الشرعية يبقى كل ما فيه نجس، لأنه الكلب والخنزير هما الحيوانان الوحيدان اللذان محكوم عليهما بعين النجاسة. طيب، لو واحد عنده كلب وراح سبحه في عين مثلا، أو سبحه في البحر، حطه في البحر، وبعدين أنت بعد ما طلع جيت لمسته، هل يكون طاهر أم نجس إيدك؟ تتنجس، أم يكون الكلف الحالة أو الخنزير قد طهر؟ ليش نجس؟ لأنه نجس العين، بالعكس تزيد نجاسته. هذا لو تسبحه في 1000 بحر ما يطهر لأنه نجس العين. فالكلب والخنزير إذا سبحته صار كل جسمه رطب زياده، تنجس زياده، مجرد ما تلمسه تتنجس. اما الكلب والخنزير البحريان، يعني اللي عايشين في البحر، في نوع يسموه كلب وخنزير، كلب البحر وخنزير البحر، يعيش في البحر، هذان محكومان بالطهارة. الثامن من النجاسات الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. انجل الخمر أولا. الخمر هذا مجمع عليه بين جميع المسلمين، اتفق المسلمون، أجمع المسلمون كلمة واحدة على أن الخمر نجس ولا يجوز شربه وحرام شربه، بل هو من أشياء البديهية في الإسلام. طيب، هذا الأمر ما يتعلق بالخمر. عندنا كل مسكر مائع بالأصالة، يعني أصله مائع، حتى وإن جمدت الحين، واحد مثلا أخذ الخمر وجمده بطريقة من الطرق، حول مثلا صبع بلي، يصير يجوز لواحد يشربه؟ ما يجوز أيضا، حتى وإن جمد الخمر أو المسكر الذي أصله مائع، حتى وإن جمد هو نجس ولا يجوز شربه. على رأي السيد السيستاني أن كل مسكر باستثناء الخمر، كل مسكر مائع بالأصالة نجس على الأحوط استحبابا، نجس على الأحوط استحبابا، لكن المشهور أنه نجس على الأحوط وجوبا، أما الخمر فهو نجس بالاتفاق. أما الجامد من المسكرات، ما كان أصله جامدا وإن صار مائعا بالأصالة فهو طاهر، مثل شنو؟ مثل مثلا الحشيش، المخدرات هي طاهرة، يعني لو لمستها ما تتنجس، مين يجسها؟ طاهرة. المخدرات اللي أصلها جامد، طبعا المخدرات الأنواع اللي أصلها جامد هي في أصلها طاهرة، لكن طبعا حرام تناولها بلا إشكال، بلا إشكال هي محرمة، ما يجوز واحد يقول طاهر يعني يجوز أكلها، لا، هي طاهرة، الطهارة شيء والأكل شيء ثاني، لأن مثلا التراب طاهر بس ما يجوز الإنسان يأكل تراب، أشياء كثيرة طاهرة بس ما يجوز الإنسان يأكلها ويشربها. فإذا المسكرات التي في أصلها جامدة هذه هي طاهرة، لكن لا يجوز تناولها. أيضا من ضمن هذا الموضوع المسكرات يدخل الفقاع أو الفقاع. الفقاع هو المتخذ من الشعير بطريقة مخصوصة التي معروفة عندنا باسم البيرة. البيرة هذه هي أيضا حرام، ما يجوز للإنسان يشرب بيرة، لأن البيرة هي أساسا كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام خمر استصغره الناس. هذا الفقاع يسووه بطريقة بحيث يتخمر ويتحول إلى نوع من السكر، فيه نسبة من السكر، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشربه. طيب الحين في ناس يتحججوا، يجي واحد يقول لك والله أنا جاي الكلى، وقال لي الدكتور ماذا شنه، أو جاي الحصوات وقال لي اشرب بيرة. نقول إن البيرة المصنوعة بطريقة الفقاع هذه حرام، ما يجوز الإنسان يتناولها، وفي بدائل الآن كثيرة، إذا واحد يا حصوات ويا كلية ويا شيء، نعم بعد أي شيء حرام ما يجوز تبيعها. فهذه في أشياء أخرى بدائل يستطيع الإنسان يتعالج منها، ما واحد يتحجج يقول أنا ياي حصوات وياي ما أدري شنو، قال لي الدكتور، هذا الدكتور اللي قال لي هو يمكن يشوفه حلال، بس نحن عندنا أن البيرة حرام لا يجوز الإنسان أن يشربها. نعم ممكن الإنسان يأخذ له شعير عادي ويأكله ما في مشكلة، يستخدم ماية، هو الشعير هذا البيرة هذه يسووه بطريقة معينة، يخمرون اثنين يصير فيه نسبة من السكر. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشربه. هذا الثامن. نأتي الآن للتاسع. التاسع هو عرق الحيوان الجلال. الحيوان الجلال هو كل حيوان اعتاد على أكل عذرة الإنسان، يتعود يأكل عذرة الإنسان حتى يشتد لحمه وعظمه، أو يعتاد على هذا الأكل، يعني بدل ما يأكل العلف النظيف يأكل عذرة الإنسان. في بعض الفقهاء في هذه المسألة مثل الإمام الخميني قال فقط عرق الإبل الجلال هذا نجس، طبعا هم على الأحوط، أيضا أكثر الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا نجس. أما عرق الحيوان العرق، يعني لما الحيوان يتعرق وانت تلمس العرق، هذا العرق شنو، نجس أم طاهر؟ أما غير الإبل فقال أنه ليس بنجس، لكن بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا أنه كان إبلا أم غير إبل، كل حيوانين جلالين يعتاد على أكل عذرة الإنسان فهو نجس. طيب هذا العرق إذا كان نجس طبعا مجرد أن يلمسه الإنسان ينتقل إليه برطوبة يتنجس، وعليه أن يغسل يديه أو يغسل ملابسه إذا تنجس ملابسه وهكذا. بيجينا إن شاء الله فيما بعد كيف الإنسان ينجس، كيف يطهر النجاسة. في هذه المسألة أيضا بالنسبة للعرق، عرق الإنسان الذي يجنب من حرام والعياذ بالله. أحيانا الإنسان يجنب من حلال، إنه من خلال يأتي لزوجته ويجنب بالحلال، هذا عرقه طاهر بلا كلام. أحيانا الإنسان يتعرق جسمه عن جنابة من حرام، مثل العياذ بالله من خلال الزنا أو من خلال اللواط أو من خلال الاستمناء، العادة السرية اللي يسموها الآن، هذه محرمات. فإذا أجنب الإنسان من حرام، إذا أجنب الإنسان من حرام، هذا في بعض الفقهاء قالوا الأحوط استحبابا يجتنب هذا العرق، في بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا. واختلفوا أيضا في أنه هل يجوز الصلاة بهذا العرق أم لا. بعض الفقهاء قالوا نجس لكن تجوز به الصلاة، بعض الفقهاء لأنه الذين قالوا بالاحتياط الاستحبابي، بعض الفقهاء قالوا لا تجوز به الصلاة. طبعا في هذه المسألة كل واحد يرجع فيها لرأي مرجعه. العاشر من الأعيان النجسة والأخير هو الكافر. الكافر في الجملة نجس. ليش نقول في الجملة؟ لأن المسألة فيها تفصيل. في الجملة بصورة عامة أي كافر، لأن الكافر أقسام، أي كافر هو نجس. أما تفصيل ذلك، ما هو الكافر؟ الكافر على أقسام. هناك كافر لم ينتحل دينا من الأديان، ما عنده دين من الأديان، لا دين، يسموهم الآن في الغرب اللادينيون، يعني ما يعتقد بأي دين من الأديان، هذا كافر. هناك كافر ينكر وجود الله عز وجل، هذا يسموهم الملحد، إنسان الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل، وهذا بلا إشكال هو أيضا كافر ونجس. وهناك أيضا يعتقد بوجود الله لكن يشرك مع الله عز وجل غيره، يشرك شخص آخر أو شيئا آخر مع الله، هذا أيضا نجس مشرك. إنما المشركون نجس، لأن المشرك أيضا نجس. هناك من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد ببعض الأنبياء وما يعتقد ببعضهم الآخر، يعني مثل اليهود الآن يعتقد بنبي الله موسى بس ما يعتقد بعيسى وما يعتقد بمحمد، هذا أيضا كافر. هناك المسيحي، المسيحي يعتقد بالأنبياء ويعتقد بالله عز وجل لكن ينكر نبوة محمد، هذا أيضا يعتبر كافر، لكنه نجس أم مو نجس هذا سيأتي الحديث عنه. هناك مسلم يعتقد بالأنبياء ويعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ويتشهد الشهادتين، ولكنه ينكر ضروريا من ضروريات الدين. يعني شنو ينكر ضروريا من ضروريات الدين؟ يعني ينكر مثلا الصلاة، مو بس ما يصلي، في واحد أحيانا ما يصلي بس يعتقد بالصلاة بوجوب الصلاة، هذا مسلم فاسق، يعتقد بالصلاة بس ما يصلي، يعتقد بالصوم بس ما يصوم. مثل في ناس هكذا، هو ما يقول لك الصيام واجب، يقول لك الصوم واجب لكن ما يصوم، يقول لك والله أنا مثلا ما أريد أصوم أو ما يصلي أو ما يحج، يعتقد بالحج بس يقول لك أنا ما أريد أحج، هذا فاسق. وهناك من ينكر أصل الصلاة، أصل الصلاة ينكرها، يقول لك أصلا الصلاة مي واجبة، أو الصوم يقول لك مو واجب، أو الخمس مو واجب. يعني هسه في واحد ما يخمس، هذا شيء، وفي أحيانا واحد يقول لك الخمس مو واجب، ينكر الخمس. هذا إذا ينكر الخمس ويعود إنكاره، أو ينكر الزكاة ويعود إنكاره إلى إنكار الرسالة، هذا يعتبر كافر. كافر بمعنى لأنه ينكر شيئا ضروريا في الدين، يعني شيء موجود في القرآن بس واحد ما يخمس، لا ما يخمس، هذا يعتبر فاسق إذا كان من باب الاستخفاف والتهاون. على كل حال، إذا أنكر الإنسان ضروريا من ضروريات الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والجهاد والأمر المعروف، أي شيء من ضروريات الدين أنكره، هذا يعتبر كافر. أما استخف به وما عمل به بس ما ينكره لا ينكره، فهذا مسلم. إذن الكفر على أقسام وأنواع، وكل نوع أيضا إلى حكم، كل نوع إلى حكم. الكفر أيضا فيه تفصيل ما يتسع له الآن هذا المجال، لكن نأتي بصورة مختصرة، أن كل من ينكر وجود الله عز وجل وكل مشرك ومن يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وآله ويدعي الإسلام أو ينكر ضروريا من ضروريات الدين فهو كافر ونجس. أما الكافر الكتابي، يعني الذين هم اليهود والنصارى وعلى قول المجوس، على قول، لكن المشهور أنهم اليهود والنصارى دول أهل الكتاب، يعني عندهم كتاب سماوي. المشهور بين الفقهاء قديما هو القول بنجاستهم، وأيضا أن أهل الكتاب نجسون. أما الفقهاء المعاصرين الآن فجزءا منهم يذهبون إلى أن أهل الكتاب هم ينطبق عليهم الطهارة طاهرون، وهذا الرأي الآن يقول به السيد السيستاني، يقول به الإمام الخميني، يقول به السيد الحكيم، يقول به السيد محمد الشيرازي، مجموعة من الفقهاء يقولون بأن أهل الكتاب طاهرون. لكن حتى هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بطهارة أهل الكتاب يقولون الأحوط استحبابا اجتنابهم في غير موارد العسر والحرج، إذا أنت ما أنت مضطر لهم أو ما أنت محتاج لهم، الأحوط استحبابا هو اجتنابهم، لأن المسألة فيها كلام. في بعض الفقهاء قالوا لا، الأحوط وجوبا أنهم نجسون، الأحوط وجوبا، مثل السيد الخوي، مثل السيد صادق الشيرازي وفقهاء آخرون، الشيخ وحيد الخرساني، هؤلاء يقولون بأن الأحوط وجوبا القول بنجاستهم. وهناك من يقول بنجاستهم قطعا، يعني مو من باب الاحتياط الوجوبي، كالشيخ مثلا حسين العصفور رحمة الله عليه وجماعة من الفقهاء يقولون بأن أهل الكتاب نجسون. لأنه فرق، إذا واحد في فتوى بالنجاسة غير الاحتياط، احتياط وجوبي يا تعمل به يا ترجع لمرجع آخر، يقول بالطهارة تستطيع تبعض فيها، بس إذا في فتوى ما في مجال للتبعيض. إذن هؤلاء بالنسبة إلى القول في الكافر. الكافر أيضا هناك ناس ممن ينتسب إلى الإسلام ولكنهم محكومون بالكفر أيضا، كالغلات، الغلات الذين يرفعون أحدا من الناس إلى درجة الألوهية، حتى لو يرفع واحد من الأئمة عليهم السلام إلى درجة الألوهية هذا يعتبر في حكم الكافر، هذا مغالي، غلات. الغلات مثل الخوارج الذين يبغضون أهل البيت ويعلنون ذلك، هذول أيضا يدخلوا في باب النواصب. الخوارج في قسمين، في قسم يعلنون العداء لأهل البيت، وفي قسم يأخذون بفقه الخوارج بس لا، يقول لك احنا نحب أهل البيت، هذا ينطبق عليهم أنهم مسلمون. هناك النواصب، والنواصب هو من يعلن العداوة والبغضاء لأهل البيت، يعلن يعني يقول لك أن هذا فلان مثلا الإمام علي أو الإمام الصادق أو الإمام الباقر، يعلن بغضه لهم. يوم إذا يقول لك أنا أحبهم هذا ما ينطبق عليه أنه ناصبي. إذن الناصبي في عرف الفقهاء هو المقصود من يعلن البغضاء والعداوة والكراهية لأهل البيت عليهم السلام، هذا ناصبي. الناصبي أيضا بحكم الكافر. أما المذاهب الإسلامية الذين يقولون بحب أهل البيت وكلهم يحبوا أهل البيت، فهؤلاء ليسوا من النواصب. إذا النواصب هي فرقة خاصة، فرقة ظهرت في صدر الإسلام. هذه الفرقة كانوا يتجاهرون ويعلنون بغضهم لأهل البيت، بل يسبون أهل البيت علانية على المنابر. هذه فرقة خاصة. إذن هذه الفرقة الخاصة هؤلاء محكومون بالكفر. هذه الفرقة الخاصة ومن امتد معهم، كل من يرى هذا الرأي ويعلن بغضه لأهل البيت هذا ينطبق عليه نفس الكلام. أما المسلم حتى وإن لم يكن شيعيا إذا كان يعتقد بحب أهل البيت فهو مسلم، له ما لهم وعليه ما عليهم. إذن النجاسات، بهذا ننتهي من باب الأعيان النجسة. الأعيان النجسة هي إذن 10 أعيان وما عداها ليس من نجس. بقيت مسألة بالنسبة إلى العصير العنبي. العصير العنبي هذا إذا غلى من تلقاء نفسه، إذا غلى من تلقاء نفسه يبقى طاهرا لكن يحرم شربه، يحرم شربه. إذن العصير سواء عصير العنب أو العنب نفسه إذا غلى إلى درجة الغليان، الآن مثلا تحطه في الشمس في أيام الحر الشديد ممكن يغلي إلى درجة الغليان، إذا غلى إلى درجة الغليان يحرم شربه، ولا يحل إلا إذا بعد ذلك أغلي بالنار وذهب ثلث العصير. يعني يبقى لك شنو؟ ثلث الأخير. إذا بقى ثلث الأخير يحل. يوم لو ذهب منه ثلث أو ذهب منه ربع أو ذهب منه نصف يبقى حرام شربه، لابد أن يذهب الثلثان. أما وضع الزبيب والكشمش في مثلا في الطعام أثناء الطبخ، الناس لما يطبخوا أو في المطاعم يحط لك زبيب، هذا الزبيب شنو حكمه؟ هذا في بعض الفقهاء بالذات فقهاء القدامى سابقا قديما كانوا يستشكلوا على الموضوع أنك تحط زبيب في الطعام ويقول لك فيه إشكال. الآن أكثر الفقهاء المعاصرين يقولون لا إشكال في ذلك، أنك تحط زبيب أو تحط كشمش أو تحط تمر مع الطبخ ما في إشكال. أكثر الفقهاء المعاصرين يقولون بذلك، وبعضهم قال الأحوط استحبابا هو اجتناب ذلك، يعني اجتنابه وضع الزبيب مع أثناء الطبخ، لما يستوي الطبخ تحط فوقه ما في مشكلة، بس في الكلام في أثناء تسوي مرقة مثلا في أثناء المراق حتحط الزبيب وتخليه يطبخ. بعض الفقهاء قالوا من باب الاحتياط لاستحبابين هو اجتناب ذلك، بس اكثر الفقهاء المعاصرين ما عندهم اشكال انك تحطه، يعني لما نقول احط استحبابين ما في اشكال، بس الافضل ان الواحد يجتنب هذا الشيء. أما كما قلت فقهاء القدامى أكثرهم يذهبون إلى أن في إشكال، في إشكال أن في كلام في بعض الفقهاء أن الزبيب أيضا إذا غلا يحرم تناوله مثل العنب، لكن أكثر الفقهاء قالوا أن الحكم مختص بالعنب. وأيضا لو الإنسان وهو يطبخ بالذات المرأة إذا كانت تطبخ مثلا أو الرجل يطبخ وانجرح صبعه وطبت قطرة بسيطة من الدم في المرقة، أنت مسوي مرقة مثلا نفترض صفرية كبيرة وطبت قطرة بسيطة، شنو الحكم في الحالة؟ حكم المرقة هذه تتنجس كلها؟ لو يتنجس بس الجزء اللي طالها الدم في هذه الحالة كل الطعام ينجس، إذا طاحت القطرة الدم ينجس كل الطعام وعلى الإنسان يرميه ويطبخ له من جديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.